التوبة.
الكلام في النحو الرابع والأخير من أنحاء الصورة الثالثة المتقدمة التي يمكن أن يدعى فيها عدم المنجزية لاختلال الركن الأول. هذا النحو الرابع المقصود به هو أن يكون الترديد بين تكليفين أحدهما معلوم الارتفاع قطعا في فترة معينة والآخر مشكوك البقاء إلى تلك الفترة، يدور الأمر بين تكليفين، أحد التكليفين يكون مرتفعا قطعا في فترة معينة والتكليف الآخر يكون مشكوك البقاء إلى تلك الفترة، أما قبل تلك الفترة فلا ريب في وجود علم بالتكليفين على نحو الإجمال. مثلا ما لو دار أمر النجاسة بين ثوبين أحدهما رقيق والآخر سميك، المتنجس إما العباءة مثلا أو ثوب سميك، جبة شتوية مثلا سميكة، أحد الأمرين نجس على سبيل الإجمال. ثم نزل مطر قليل على الثوبين معا، بحيث لو كان النجس هو الرقيق لكان تطهر بالمطر قطعا، ولو كان النجس هو السميك لكان مشكوك النجاسة، لكان مشكوك الارتفاع، ارتفاع النجاسة. هذا هو موضوع مسألتنا، هذا النحو الرابع. هذا النحو الرابع مثل ما قلنا عندنا علم إجمالي بأحد تكليفين، إما نجاسة الثوب وإما نجاسة العباء، إلى حد نزول المطر قطعا لو كان المتنجس هو العباءة لكانت قد تطهرت وارتفع التكليف قطعا، لكن لو كان الطرف الآخر الثوب الجبة مثلا لكان مشكوك الارتفاع. ليش؟ لأن المطر قليل لا ينفذ إلى تمام الثوب، قلنا ثوب سميك، فإذا كان الأول مرتفع قطعا، إذا كان الثاني مشكوك الارتفاع. هذا صورة وموضوع هذا النحو الرابع. في هذا النحو قد يقال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وذلك لأنه بلحاظ ما قبل الفترة المعينة، بمثالنا بلحاظ ما قبل نزول المطر، لا شك في لزوم اجتناب الطرفين، علم إجمالي واجد لتمام الأركان فيكون منجزا للطرفين بلحاظ ما قبل نزول المطر، وأما بلحاظ ما بعد نزول المطر فلا منجزية بلحاظ فترة ما بعد نزول المطر، فلا موجب للمنجزية، لأن الطرف المشكوك البقاء يعني نجاسة الثوب السميك على تقدير ثبوته لا موجب لتنجيزه بالعلم الإجمالي، لأنه ليس طرفا للعلم الإجمالي، وإنما طرف العلم الإجمالي منه الثوبان قبل نزول المطر، وأما الثوب الثاني الثوب مشكوك البقاء بعد نزول المطر، هذا التكليف اللي نشك في بقائه بعد الفترة المعينة هو أساسا على تقدير حدوثه هو مشكوك البقاء، يعني على تقدير أن النجاسة فعلا وقعت فيه هو مشكوك البقاء، فلا موجب لمنجزيته، فضلا عما لو كان الطرف الثاني هو النجس. يعني بالنسبة إلى الثوب السميك، هذا الثوب السميك بعد نزول المطر ماكو موجب لأن يدخل في العهدة، ماكو موجب لأن يكون متنجزا ويجب اجتنابه، لا موجب لأن يكون واجب الاجتناب. ليش؟ لأن إذا لم يكن هو النجس وكان النجس هو الطرف الأول العباءة فالأمر واضح، كل هذا شنو الموجب الاجتناب؟ ليش نجتنبه؟ مو هو النجس، النجس شيء آخر. وأما إذا كان هو النجس فبعد نزول المطر هو مشكوك النجاسة، غير متيقن النجاسة، فيكون مشكوكا شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فتجري البراءة فيه، تجري الأصول المؤمنة فيه، فلا موجب لمنجزية الطرف الثاني. وأما بالنسبة إلى الطرف الأول فقلنا هو على تقدير ثبوته ومقطوع الارتفاع، مقطوع الارتفاع، فإذا قد يقال في تلك الحالة بعدم المنجزية. هذا من ناحية العلم الإجمالي. وأما من ناحية الاستصحاب، قد يجي واحد يقول خلينا نستصحب، نقول نستصحب الحالة السابقة، نستصحب الحالة السابقة، فنقول في جواب ذلك أن الاستصحاب بالنسبة إلى الثوب السميك لا يجري. ليش لا يجري؟ وذلك لأن نجاسة الثوب السميك غير متيقنة سابقا، صحيح الآن مشكوكة واجدة للركن الثاني، وأما بالنسبة إلى الركن الأول اليقين بالحالة السابقة، اليقين بنجاسة الثوب السميك، هذا لا يقين به، هذا اليقين ما متحقق. ليش؟ لأننا فرضنا أننا نعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب السميك وإما الثوب الرقيق، ما عندنا يقين بنجاسة السميك بالخصوص حتى نقول إذا شككنا بعد نزول المطر نستصحب الحالة السابقة. وبذلك نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في النحو الرابع، هكذا قد يقال. قال النحو الرابع، راح يجاوب عن المصنف، النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، إذا كان هو النجس فهو مشكوك البقاء. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها، فترة البقاء المشكوكة يعني العبارة ما أدري شلونها، يعني الطرف الذي يشك في بقائه بعد تلك الفترة هذا لا موجب لتنجزه، نجاسة الثوب السميك هذا لا موجب لدخولها في العهدة. على شنو تدخل في العهدة؟ لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي. احنا نعلم إجمالا بشنو؟ إما بنجاسة الرقيق وإما بنجاسة السميك قبل نزول المطر، أما بعد نزول المطر ما عندنا علم إجمالي بنجاسة السميك. ليش؟ لأن السميك ما معلوم الاستمرار، لا تتوهم هذا من الفرد الطويل، مو فرد طويل، فرد الطويل يعني شنو؟ يعني اللي بي قابلية على الاستمرار الذي يستمر قطعا، هذا فرد طويل. شنو مثال؟ مثال سابقا اللي قلنا إما أن أكون قد نذرت ترك شرب هذا الإناء إلى الظهر، وإما نذرت ترك هذا الأيسر إلى المغرب، فكما أن قبيل المغرب حرام، هذا كما أن في أول قبل الظهر حرام، قبيل المغرب هم حرام، نعلم بذلك على تقدير ثبوته هو يستمر، هذا يختلف عن محل كلامنا، على تقدير ثبوته يكون مشكوك البقاء مو يكون مستمرا في عمود الزمان. فعود شنو الموجب لأن تدخل هاي حالة ما بعد نزول المطر في العهدة؟ هي ليست طرفا للعلم الإجمالي، فمن ناحية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ما ينجزها، من ناحية الاستصحاب لا يقين بالحالة السابقة، يقول لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. هذا ما قد يقال. المصنف يجيب عن ذلك، يقول بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأمر كما تقول صحيح وليس طرفا للعلم الإجمالي، لكن بالنسبة للاستصحاب يمكن أن نجري الاستصحاب. ليش؟ لأننا نلتزم أن ركن الاستصحاب، لاحظوا ركن الاستصحاب ليس هو اليقين بالحالة السابقة بالخصوص. ركن الاستصحاب الأول مو اليقين بالحدوث، مو اليقين بالحدوث، كون أنا أكون على يقين من حصول النجاسة في ذاك الطرف حتى أقدر أستصحب، وإنما المقوم للاستصحاب هو مجرد تقدير حدوث الحالة السابقة، مجرد تقدير حدوث الحالة السابقة كاف في إجراء الاستصحاب. يعني أنه لو كانت النجاسة واقعة في هذا الطرف لكانت مستمرة، هذا المقوم للاستصحاب. على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في الطرف الأيسر فنستصحب هذا النجاسة، على تقدير أن تكون النجاسة واقعة وحادثة في الطرف الأيسر هي مستمرة بمقتضى الاستصحاب. نجري هذا الاستصحاب حتى شيء يثبت، حتى يثبت استمرار النجاسة إلى ما بعد نزول المطر على تقدير حدوثها في هذا الطرف. فالاستصحاب ايش راح يعبدني؟ راح يعبدني باستمرار النجاسة بعد نزول المطر. زين، انت تقول هذا شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي فنجري فيه البراءة، نقول لا، هذا نفس جريان الاستصحاب. شوفوا نفس جريان الاستصحاب، يعني نقول على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في الثوب السميك وبعد نزول المطر انشك بي، نقول هاي هذا الحدوث المقدر يستمر إلى ما بعد نزول المطر بمقتضى الاستصحاب، فرح يتولد عندنا علم إجمالي جديد طرفاه هو نجاسة الثوب الرقيق قبل نزول المطر ونجاسة الثوب السميك بعد نزول المطر، فيكون نجاسة الثوب السميك بعد نزول المطر طرفا للعلم الإجمالي فيكون منجزا، يكون منجزا، يعني بضميمة الاستصحاب، بضميمة الاستصحاب. الاستصحاب أقصى ما سواه هو شنو؟ قال على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في الطرف الأيسر هي مستمرة، بس هذا الاستصحاب ما يثبت أن النجاسة. ليش؟ لأن هذا يثبت على تقدير غير معلوم وغير متيقن. نقول لا، احنا اذا كانت النجاسه واقعه في طرف في الطرف الايسر مو نشك بعد ذلك بعد نزول المطر فنجري الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب مو فعلي حتى يثبت ان النجاسه الفعليه ونكتفي. نقول لا، هذا الاستصحاب انما يثبت النجاسه على تقدير ان تكون النجاسه واقعه في هذا الطرف، واما على تقدير ان تكون النجاسه واقعه في الطرف الثاني هذا الاستصحاب ما يثبت ان النجاسة، لا تثبت النجاسة الفعلية، وبذلك يتولد بجريان الاستصحاب وببركة التعبد الاستصحابي يتولد عندنا علم إجمالي جديد طرفاه هو نجاسة الأيمن إلى ما قبل نزول المطر ونجاسة الأيسر إلى ما بعد نزول المطر، فتكون نجاسة الأيسر ما بعد نزول المطر منجزة بالعلم الإجمالي الثاني الذي تولد بعد جريان الاستصحاب. وبذلك نقول في الحالة الرابعة بالمنجزية قال: وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، مو الاستصحاب دائما يتوقف على اليقين بالحدوث، لا، نقول على تقدير الحدوث نجري الاستصحاب، بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه، يعني الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، يعني بتقدير حدوث الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة. ومعه طبعا هذا راح يجي تحقيقه في باب الاستصحاب، هل أن الاستصحاب يتقوم باليقين بالحالة السابقة أو يكفي مجرد تقدير حدوث الحالة السابقة، راح يجي تحقيقه إن شاء الله. ومعه يحصل إذا جرى الاستصحاب يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب، إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، يعني بنجاسة هذا الطرف بالاستصحاب، أو بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر، وهو كاف للتنجيز، وهو كاف لتنجيز الطرف الأيسر بعد نزول المطر. أما بالنسبة إلى هذا الطرف الأيمن هذا معلوم الارتفاع. العلم الإجمالي اللي يحصل الثاني يحصل ببركة الاستصحاب. هذا احنا نقول اما ان يكون النجاسة وقعت في الايمن فيتنجز الايمن قبل نزول المطر، واما ان تكون النجاسة واقعة في الايسر وبذلك يتم الاستصحاب. اذا وقعت في الايسر راح يتم الاستصحاب، لان الاستصحاب مبني على تقدير ثبوت النجاسة في الطرف الايسر، فراح يثبت الاستصحاب. الاستصحاب إذا ثبت راح يثبت لنا النجاسة إلى ما بعد نزول المطر، يعني كأنما راح يصير عندنا طويل وقصير لكن بالتعبد، راح يرجع إلى الحالة السابقة. شوفوا المصنف دائما هو يذكر حالة اليقين أولا ثم يذكر حالة الشك ثانيا من البداية، من الصورة الأولى. الصورة الأولى إيش قال؟ قال يظهر للعالم خطأه، يعني شنو؟ يعني يقول أنا كنت أعتقد بنجاسة أحد الإناءين، تبين لا كل منهما طاهر، ثم أنه بتنزل خفف اللهجة، قال مو يتبين له خطأ وإنما يشك في علم السابق، لا يجزم بطهارة الإناءين وإنما يشك. ثم بعد ذلك من أجل الصورة الثالثة ذكر النحو الأول، قال أن يكون للجامع عمد معلوم يرتفع إذا استوفى، يرتفع يعني شنو؟ يعني يعلم بالارتفاع. النحو الثاني قال أن يكون الجامع على تقدير يكون متيقنا إلى فترة ومشكوك، ذكر حالة الشك بعد الفترة. فبالنحو الأول قال بعد الفترة شو يصير؟ يصير يقين بالارتفاع اللي هو نظير الصورة الأولى. بالنحو الثاني قال بعد الفترة مو يصير يقين، يصير شك بالارتفاع. ثم من أجى إلى الصورة الثالثة قال عندنا يقين بالارتفاع بالطرف الأيمن وعندنا يقين بالاستمرار اللي قلنا طويل وقصير. بالنحو الرابع قال ما عندنا يقين بالاستمرار، عندنا شك بالاستمرار، يجي الاستصحاب يحول هذا الشك إلى يقين، فراح يدخل بالصورة الثالثة، يعني تدخل الصورة الرابعة ببركة الاستصحاب تدخل بالصورة الثالثة، فيصير عندنا طويل وقصير وجدانا إذا صح التعبير، وطويل وقصير تعبدا. الحالة الرابعة، هاي الحالة الرابعة، هذا كله في التطبيق الأول اللي المصنف قال إحنا راح نذكر حالات، هاي الحالات يدعى فيها زوال المنجزية بزوال بعض الأركان. ذكرنا الحالة الأولى، الحالة الأولى هي شنو؟ هي زوال العلم بالجامع. الحالة الثانية هي حالة الاضطرار إلى بعض الأطراف، الاضطرار إلى بعض الأطراف. حالة ما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف بالنحو الذي يكون رافعا للتكليف لو صادفه. يعني عندنا علم إجمالي ويضطر المكلف إلى علم الإجمالي، شيء يقول له؟ يقول له يجب عليك أن تجتنب الطرفين وينجز وجوب الموافقة القطعية. لكن المكلف لسبب أو لآخر يضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف بالنحو، هذا تقييد للاضطرار، بالنحو الذي يكون رافعا للتكليف، هذا الاضطرار يكون رافعا للتكليف الواقعي لو صادفه، لو صادف أن هذا مثلا إذا اضطر إلى شرب أحدهما وشرب الأيمن وتبين أن الواقع هو نجاسة الأيمن، نقول حيث أن الاضطرار صادف التكليف الواقعي فالاضطرار يكون رافعا لذلك التكليف الواقعي. نريد نتحدث عن هذا، عن أن الاضطرار ما الذي يترتب عليه. مثال، شنو مثال ذلك؟ مثال ذلك ما لو علم المكلف بنجاسة أحد إنائين في أحدهما لبن حامض وفي الآخر لبن حلو، واضطر المكلف إلى شرب أحدهما للتداوي به ولأمر الطبيب به، قال له أنت علاجك أن تشرب هذا مثلا الحلو بالخصوص أو تشرب أحد اللبنين كما راح يجي تفصيل هذا. طبعا في حالة الاضطرار لا ريب ولا إشكال في جواز ارتكاب ما اضطر المكلف إليه. مكلف اضطر إلى الأيمن لا شك ولا إشكال ولا ريب في جواز ارتكابه، وذلك ولو لأجل حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، الاضطرار رافع للتكليف، كما أن الجهل رافع للتكليف بالنحو المتقدم، الاضطرار رافع للتكليف ويزيد الاضطرار على الجهل في أن الاضطرار رافع للتكليف واقعا. هناك كنا ما نقبل أن الجهل يرفع التكليف واقعا، ليش؟ للاتفاق وللإجماع ولقاعدة الاشتراك، وأن لا فرق بين عالم وجاهل في توجيه الأحكام، فالمرفوع مو الحكم الواقعي، الاضطرار يزيد على الجهل، الاضطرار يرفع الحكم واقعا. فبالنسبة إلى ما اضطر المكلف إليه هذا لا شك في جواز ارتكابه، وإنما بحثنا في الطرف الآخر، هل يبقى الطرف الآخر على المنجزية؟ هل يسقط الطرف الآخر عن المنجزية ويجوز للمكلف ارتكابه أم لا يجوز ارتكابه؟ هذا بحثنا مو فيما يضطر المكلف إليه، لأن هذا بحث، هذا الأمر واضح ما يحتاج إلى بحث، احنا بحثنا في الثاني، هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز؟ يعني إذا ارتكب الأول للاضطرار يقول هي خربانة خلي أشرب الثاني، لو لا الثاني يبقى منجز عليه، هذا بحثنا في الثاني. الجواب عن ذلك، قالوا أن الاضطرار له صورتان فلا بد من التفصيل بين الصورتين. الصورة الأولى صورة أن يكون الاضطرار قد تعلق بطرف معين من الطرفين، كما لو اضطر إلى شرب اللبن الحلو بالخصوص لأمر الطبيب به، عند إناءين، واحد بلبن حلو واحد بلبن حامض، وجبر على أن يشرب اللبن الحلو بالخصوص، ليش؟ لأجل التداوي به، مع أنه يعلم بنجاسة أحد الإناءين على سبيل الإجمال. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون الاضطرار قد تعلق بطرف معين، وإنما اضطر إلى أحدهما لا على التعيين. شنو مثاله؟ ما لو كان المكلف جائعا ويتمكن من سد جوعه ورفع اضطراره بأي منهما، هو علم بنجاسة أحد طعامهم واضطر لجوع لمخمصة أن يأكل أحدهما، طبعا غرض تعلق برفع جوعه، ورفع جوعه كما يتحقق بالأول يتحقق بالثاني، رفع الجوع وتحقق الغرض حيادي تجاه الطرفين، اضطر إلى أحدهما لا على التعيين. هذا يختلف عن ذاك المريض اللي قال لكم تشرب من خصوص الحلو فاضطر إلى أحدهما بعينه. هاتان صورتان. نبدأ الكلام بالصورة الأولى، صورة ما لو كان الاضطرار متعلقا بطعام بعينه بطرف بعينه. هاي الصورة الأولى المصنف ذاكر الكلام كأنما دفعة، مع أن هاي الصورة لها أنحاء ثلاثة، إحنا خلي نفرز هاي الأنحاء الثلاثة وراح نبين هذا من خلال عبارة المصنف. الصورة الأولى صورة ما لو اضطر المكلف إلى أحد الطرفين بعينه، هاي تتصور بأنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الاضطرار سابقا على حصول النجاسة وعلى العلم بالنجاسة. عندنا ثلاث أطراف، عندنا حصول نجاسة، هذا أمر واقعي، يعني أكو إناءين تقع قطرة الدم في أحد الإناءين، هذا أمر واقعي، أمر ثبوتي حصول النجاسة، وعندنا علم بحصول النجاسة، هذا اللي نتحدث عنه العلم الإجمالي، وقد تقع قطرة البول في أحد الإناءين لكن هو لا يعلم مرتاحا، ومرة يعلم بحصول النجاسة، هذا طرف ثاني. وطرف الثالث الاضطرار، فعندنا حصول النجاسة وعندنا علم بحصول النجاسة وعندنا اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما نتحدث بالصورة الأولى. النحو الأول نقول أن يكون الاضطرار سابقا هم على حصول النجاسة هم على العلم بالنجاسة، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الاضطرار متأخرا على كل من تحقق النجاسة والعلم بالنجاسة، هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يكون الاضطرار متوسطا بين حصول النجاسة وبين العلم بالنجاسة. يعني شنو متوسطا؟ يعني تقع قطرة الدم في أحد الإناءين ثم يضطر إلى شرب إناء بعينه، ثم بعد ذلك يحصل إلى علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بعد أن يضطر يعلم بالعلم الإجمالي. نتحدث أولا عن النحو الأول. النحو الأول ما لو كان الاضطرار سابقا على النجاسة وعلى العلم بالنجاسة علما إجماليا. شنو مثاله؟ مثاله ما لو راجع المكلف الطبيبة ووصف له اللبن الحلو واضطر إلى شربه فحصل الاضطرار، ثم لما كان المكلف بصدد العلاج وتناول الدواء وشرب اللبن الحلو وقعت فيه قطرة دم ثم علم بها، فالاضطرار سابق على شنو؟ سابق على حصول النجاسة وعلى العلم بالنجاسة. هذا المثال. المصنف يقول في هذا النحو يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيجوز ارتكاب الإناء الآخر غير المضطر إليه. مو هذا احنا بحثنا، احنا مو بحثنا في جواز تناول ما اضطر إليه، هذا لا ريب في ثبوته، لا ريب في جوازه، وإنما بحثنا في جواز ارتكاب الآخر. المصنف يقول هذا العلم الإجمالي الحاصل بعد الاضطرار، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، فيجوز تناول الطرف الآخر غير المضطر إليه، وذلك لاختلال الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، لأنه حينئذ لا يبقى لنا علم بجامع التكليف. يقول ما عندنا علم إجمالي بتكليف فعلي على التقديرين، والوجه في ذلك، يعني شنو الوجه، شلون نبين هذا؟ نقول الأحكام الشرعية بشكل عام وعلى نحو القاعدة، كل الأحكام الشرعية مقيدة بعدم الاضطرار. فمثلا شرب الخمر حرام، الصوم واجب، هذان حكمان شرعيان مقيدان بعدم الاضطرار. يعني موضوع الحرمة في شرب الخمر حرام، مو فقط شرب الخمر، مو تمام الموضوع هو شرب الخمر، وإنما جزء من الموضوع هو شنو؟ عدم الاضطرار. شرب الخمر غير المضطر إليه حرام، مو مطلق شرب الخمر حرام. الصوم واجب، مو مطلق الصوم واجب. الصوم غير المضطر إلى تركه واجب، أما الصوم المضطر إلى تركه هذا مو واجب. فإذا موضوع الأحكام الشرعية دائما مقيد بعدم الاضطرار. هذا بشكل عام، نجي نطبقه في محل كلام. نقول في محل كلامنا وجوب الاجتناب هو ليس ثابتا للنجس، اللبن النجس لا يحرم شربه مطلقا وفي كل حال، هاي حرمة الشرب الثابتة للبن النجس أو الحرمة الثابتة لشرب النجس، هاي مو مطلقة، مقيدة بعدم الاضطرار. شرب اللبن النجس غير المضطر إليه حرام. فإذا وجد الاضطرار كما احنا نفترض هذا، إذا وجد الاضطرار يرتفع موضوع التحريم، يرتفع موضوع التحريم. ليش؟ لأن الموضوع ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. التحريم مرة ينتفي بانتفاء الخمر، بانتفاء شرب الخمر، وانتفاء الاضطرار، بانتفاء عدم الاضطرار، ومرة ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه، كما لو كان المكلف مضطرا. إذا كان المكلف مضطرا يرتفع هذا القيد، يرتفع هذا الجزء الثاني من الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم، يكون الحكم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا تحريم أساسا. وحينئذ في حالة العلم الإجمالي، إذا اضطر المكلف إلى شرب إناء بعينه يزول العلم الإجمالي بجامع التكليف. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ففي حالة الاضطرار بعد ما راح يبقى عندنا علم إجمالي بجامع التكليف على التقديرين، ما راح يكون عندنا تكليف فعلي على التقديرين. نعم يكون عندنا تكليف فعلي على تقدير أن تكون النجاسة حاصلة في الإناء الآخر، أما على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في الإناء المضطر إليه فلا تحريم، ما عندنا تحريم. ليش؟ لأن التحريم النجاسة واقعة في المضطر إليه، النجاسة الواقعية في المضطر إليه، وقلنا أن الإضطرار يرفع الحكم الواقعي، فلا تحريم. هذا بالنسبة إلى الثاني هو ليس نجس فليس بحرام، هذا النجس صحيح حرام، لكن في حالة الاضطرار إليه هو مرفوع بالاضطرار، فليس لنا علم بجامع التكليف على التقديرين، وإنما لنا علم بتكليف فعلي على تقدير دون تقدير. وهذا الذي قلناه من أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاختلال الركن الأول. وحينئذ بعدما كملنا، وحينئذ يكون الطرف الآخر غير المضطر إليه يكون مشكوكا شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فتجري البراءة فيه. والصحيح احنا نشك في ان الثاني غير المضطر اليه هل تنجس او لا، لكن هاي شبهة بدوية، هذا شك غير مقرون بالعلم الإجمالي، تجري البراءة فيه، وتجري من دون معارضة. ليش من دون معارضة؟ نقول لأن الطرف الآخر المضطر إليه لا تجري فيه البراءة. ليش لا تجري فيه البراءة؟ للقطع بعدم التكليف فيه، ما عندنا شك به حتى نحتاج إلى إجراء البراءة. البراءة لا تجري في الطرف المضطر إليه قطعا، ما نحتاج إلى براءة. ليش البراءة؟ لأنما تجري في حالات الشك، ومع الاضطرار نحن نقطع بعدم التكليف. بالشبهة البدوية نحتاج إلى براءة، ويجوز اقتحامها اعتمادا على البراءة. أما بعد الاضطرار المضطر يتناول مضطر إليه عالما بعدم التحريم، قاطعا برفع التكليف الواقعي على فرض مصادفته، فما نحتاج إلى براءة. فالبراءة إنما تجري في الطرف الآخر من دون معارض، وبذلك يجوز أن يقتحم الطرف الآخر. هذا إذا كان الاضطرار متقدما وسابقا على العلم الإجمالي، إذا كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي بالبيان المتقدم. وأيضا يلحق بذلك، هذا بعنوان تتميم، يلحق بذلك ما لو كان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي، أيضا نفس الكلام يجري فيه. إذا كان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي والاضطرار ولدا معا. هو باللحظة اللي قال الطبيب أنت يجب عليك أن تشرب اللبن الحلو، شاف الطفل كذا بأحد الإناءين، هو بنفس اللحظة، فحصل العلم الإجمالي والاضطرار في لحظة واحدة. هذا أيضا نفس الكلام نقول به، يشرب هذا ويشرب هذا، يشرب الذي اضطر إليه للاضطرار، ويشرب الثاني لجريان البراءة فيه من دون معارض. هذا النحو الأول من الصورة الأولى. قال الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية يعني التطبيق الثاني، أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين، ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما. طبعا عبارته جامعة، أحدهما على التعيين، لو لا على التعيين راح يجي. يقول ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، هذا أمر واضح، شاوين بحثنا. يقول وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا، فيجوز ارتكاب الآخر أيضا. يقول هذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والآخر أن يكون بالإمكان دفع بأي واحد من الطعامين، يعني مضطر إلى أحدهما لا على التعيين. أما الصورة الأولى هاي النحو الأول راح يبدي به. النحو الأول قلنا شنو؟ قلنا ما لو كان الاضطرار سابقا على حصول النجاسة وعلى العلم بالنجاسة، كما راح يشير إلى ذلك في آخر النحو الأول. فهذا نكتب عليه رقم واحد، يعني النحو الأول. أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، يعني مو تمام الموضوع، جزء الموضوع النجاسة، والجزء الآخر عدم الاضطرار. وحيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي. المكلف مو مضطر إلى شرب الأيمن، أكل الأيمن مثلا، هو يحتمل أن النجاسة الواقعية وقعت في الأيمن وقد اضطر إليه وقد ارتفعت وجوب اجتناب النجاسة والحرمة بالاضطرار، فإذا لا تحريم، لا تحريم. نعم على تقدير هو يعلم بالنجاسة، على التقدير الثاني يعلم بنجاسة الثاني. وحيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه، لأن احنا قاعد نتحدث بالصورة الأولى، ولو كان مضطرا إلى طرف بعينه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه، وغيرها من الأصول المؤمنة غير البراءة أيضا تجري. إذا كنا نتحدث عن نجاسة وطهارة تجري أصالة الطهارة، إذا كنا نتحدث عن حرمة وحلية تجري أصالة الحلية، وغير البراءة من الأصول المؤمنة بدون معارض تجري البراءة، وتجري سائر الأصول المؤمنة بدون معارض. ليش بدون معارض؟ يقول لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة، هاي الحرمة نقطع بعدم الحرمة لمكان الاضطرار، غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها، هي ما محتملة حتى نحتاج إلى الأصل إلى البراءة بالإحاضها، فلا تجري البراءة بالإحاضها، فإنما تجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارض. إذن هذا لأن حرمتها تعليل لقوله بدون معارض. عود ليش بدون معارض؟ يقول لأن الثاني غير محتمل الحرمة فلا يحتاج إلى براءة، فتجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارض. يقول ولكن هذا على شرط أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. يقول ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا هاي الصورة، هذا النحو الثاني اللي راح يجي الحديث عنه. شوفوا هذا اللي قلت أن هذا النحو راح يذكره في ذي العبارة، خلوا قايلة من البداية، لو قال عندنا ثلاث أنحاء، نحو يتقدم الاضطرار على العلم الإجمالي وعلى حصول النجاسة، زين. قال ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. إحنا إيش قلنا بالنحو الأول؟ قلنا أن يكون الاضطرار سابقا، ثم ألحقنا به ما لو كان الاضطرار مقارنا. سابقا أو مقارنا يعني شنو؟ يعني غير متأخر، اللي عبر عنه لا يكون متأخرا. هذا إشارة منا إلى إلحاق صورة المقارنة بصورة سبق الاضطرار. إحنا تحدثنا أولا بوضوح عما لو تقدم الاضطرار على حصول النجاسة وعلى العلم الإجمالي، ثم قلنا بعنوان تتميم ألحقنا صورة المقارنة بالسبق، اللي يجمع هاتين الصورتين شنو؟ أن لا يكون الاضطرار متأخرا فيكون إما مقارنا أو سابقا. ثم في ذيل البحث هم راح يصرح بذلك قبل أن يتحدث عن الصورة الثانية، قبل أن يقول وأما الصورة الثانية في آخر سطرين يقول فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، يعني إذا كانت متأخرة، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. هنا صرح فك هاي عبارة أن لا يكون الاضطرار متأخرا، يعني شنو أن لا يكون متأخرا؟ يقول إما أن يكون سابقا يطرأ الاضطرار قبل العلم الإجمالي، أو يقارن الاضطرار العلم الإجمالي ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي، هذا اللي ألحقنا به، أو قبله. هاي أو قبله يعني التقدم، في حالة التقدم والسبق، وراح يجي الحديث عنها عن هاي المسقطات. وصلى الله على محمد وآل محمد.